ظهرنا بأن الصين بجميع أصنافه يحرم أكله إلا شربة الحسين عليه السلام، وذكرنا أن الصين ما يراد به ما يعم التراث، لا أنه لا يراد الصين حقيق التراث المذلل الذي يسقط عليه الصين أصلا. فشربة الحسين عليه السلام يجوز التناول منه بقصد الاستشفاء فقط، من دون قصد الاستشفاء فيه إفساد حتى في قصد التجنس بعضهم يستشهدون، إلا إذا أردنا أن نستشفي به، ومقداره يجب أن يكون قليلا. وأيضا من أنواع الصين التي دل دليلا خاص على جواز استعماله صين يسمى بالصين الأرمني. الصين الأرمني ظاهرا في ذلك الزمان كانت أحسان من أقرب تأتي من منطقة كانت تسمى بإرمينيا. الأرم موجودة يعني في ذلك الزمان كانت تابعة لبلاد الروم. إرمينيا منطقة في شمال غرب إيران عن دمشق، في شمال تركيا، هو أناس الاتحاد السوفيتي المعروفة بأرمينستان وإرمينيا. ظاهرا هذه المنطقة دي في المنطقة كان أجل الشراب مخصوص أحمر معروف الصين الأرمني. هذا ظاهرا كان عند بعض الاستعمارات الكردية، يعني كانوا يستعملونه ويأكلونه لشفاء بعض الأمراض، والأطباء كانوا يجيزون استعماله. فيقول الصين وكذا يجوز تناول الصين الأرمني، أي هذا الصين المعقود من تلك البلاد من ذلك المنطقة، لدفع الأمراض المضارة عند الأطباء نقله منها. يعني أنه إذا قلنا عند الأطباء بأن هذا المرض الصين الأرمني ينفعه، فهنا أكل الصين الأرمني لا أشكال فيه، مقتصرا منه على ما تدعو الحاجة إليه، يعني بالمقدار الذي يرفع المرض، بالمقدار الذي جهز للدواء، أما أكثر منه لإفساده بحسب قولهم، يعني قول الأطباء المفيد للزان. طبعا قول الأطباء ما يفيد اليقين، يفيد الزان، ولكن لما فيه من دفع الضرر المضمون، لأنه تعلم إذا أكلت هذا الطين تدفع المرض الضرر المضمون، لأنه لو لم تأكله للمرض بقى، فدفعا للضرر المضمون تأكل هذا الطين، لأن الأطباء أجابوا وقالوا بأن هذا الطين يرفع رأس المرض، وبه رواية حسنة. والأرمني ليس من رواية واحدة، بعض الروايات مختلفة عديدة غير في رواية موجود ظاهرا هذه ما باكرة على ما أتذكر جدا أن يكون الأرمني مثلا يشبهها بطين الحسين في رسول الله وسلامه عليه، يعني بكلمة الإمام الحسين عليه السلام يقول طين الأرمني يكون طين قبر ذو القرنين، لكن ذو القرنين مكتوب في ذيك المنطقة، فكيف مثلا يوجد درس في تراب قبر الحسين عليه السلام كذلك في تراب قبر ذو القرنين يوجد درس مثلا بحيث يكون شفاء لبعض الامراض. بعدين سر الله يقول ولكن شربة الحسين في جهة اشفائها للامراض ومنافعها بمراتب اكثر من هذا الطين. تلحق بالمهم في بعض الروايات اجازوا لنا استعمال الطين الامين ونحن نكتفي بمقدار الحاجه. والأرمني طين معروف يجلب من أرمينيا، منطقة بلاد أرمينيا. الآن ظاهرين في أرمينيا في اسمها الآن هي أرمينيا اسمها ظاهرين الآن أرمينيا السبت الآن في اتحاد السوفيتي، يعني هو يريدون جاي هذه المنطقة، فنحن منطقة في هذه المنطقة الأرامنا من عيش الناس كان يتابع على قسم أثنان لعنة من الأرامنة والأيمين والأرامنة هذه المنطقة على حدود تركيا. يقول معروف يجلب من الأرامنة يضرب لونه إلى الصفرة شبيه بالأحمر تقريبا أحمر فاتح، يمسحق بسهولة وفوائده يحدث الطابع والدم. أما حبس الطابع من باب أنه يوقف الإسهال، وحبس الدم أن يحدث النزيف على ما يقال إذا كان المكان كان النزيف يدخل على هذا الدم يكون حابس النزيف، وينفع البثور. البثور هو التهاب في الجلد، طبعا هذا من باب اذا يعني هذا مو للاكل، على هذا يقول شربا وطلاءان، يعني البثور ظاهرا يطلون به الجسد، يعني يمسحونه على الجسد. أما في مثلا حبس الطرف أو حبس الدم يمكن أن يكون الشر يقول شر والطواعين فهو جمع طاعون شرب الطاعون بعد عهد الله شربا وطلاءً يعني هم يشرب أن له استعمال شربي واستعمال التقلية طبعا طلاءً والنصف هذا جائز هذا حتى إذا كان مما يحرم أكله أن الذي بحثنا في شربه في أكله وينفع في الوباء هذا عما نفعه إذا ظل بالخل يعني جعل في الخل وتلصقت رائحة الدر وغير ذلك من منافعه المعروف في كتب الطب فإذا هذا العيب من أحكام الصين المستثنات يحرم السم بغنى السين كله جميع على السم والسم يقال مغتل السم بعضهم قالوا لا مغتل السم مو السم ثم قيل السم ولكن الأصح منه مغتل بغنى السم وإن يستعمل بتفحيه كله بجميع أصنافه جامدا كان أم مائعا إن كان يبطل قليله وكثيره ما معنى السم أحسن يطلق على ما يقتل قليله وكثيره أما إذا قليله لا يكون قتالا بل كثيره قتال الظاهر من نساء على هذا بعض أجل وبعض المراض سيدك بل من جهاب ليس بقتال ولكن كثيرها قتال كثيرها أبو العقراقون الأجل ولا تزال وعصوص لكن بعض القليل كذا تبلع بالليلة مثل عشر من سنين أما تبلع من سنين مثل كل ليلة تبلع وقت بالليلة هذا نساء مع هذا كثيره يقتل ولكن لأن قليله ليس بقتال منكم السم الذي قليله وكثيره قتال ليس قليله قتال قليله العنصي استهلكتم بعض السنين واحد إلى مثلا بالمقدار مثلا جدا قليل عن بعض ذرة مثلا ياكل مني لا لا القلة التي يراد بها كان ما يسبق عليه أنه هذا سم قليل يعني يسبق على هذا أنه أكل السم ولم يكن قتال يعني احنا عندنا الأدوية قليلها ناقعة وكثيرها قتالة هذا المسلم يقول إن كان يقتل قليله وكثيره أما لو كان كثيره يقتل دون قليله كالأفيون في هذه المواد المخدرة التي تؤخذ من الترياق والسقمونيا نفس مسلم وهذا ما يقتل طبعا كثيره حرم الكثير القاتل من باب الإغرار من باب المسلم أو الضار إذا كان كثيره مبرر دون القليل منه القليل منه لا وجد قرنته هذا إذا أخذ مفردا إذا أخذ منفردا أما لو أضيف إلى غيره فقد لا يضر منهم كثير أيضا يعني نفس السقمونيا نفس الأفيون والترياق إذا اختلط مع شيء آخر كثير هو أيضا ليس بقتال كما هو المعروف عند الأطباء فهنا الظاهر أن المياس في هذه الصور ما يضر الجسم وما لا يضر إذا كان مضرا للجسم ضرر صاحب ضرر ظاهر من باب عدم جواز إدخال الضرر على الجسم من هذا الباب من باب لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا يجوز استعماله لا من باب أنه كان وضابط المحرم ما يحصل به الضرر على البدن وإفساد المزاج طبعا هذا هل يصدق قرصان على هذا المجلس الاستاد المجلس والضرر على الجسم لا تشوفه مجلس السرياق مثلا او هذه المخدرات او الحشيش تضر طب هذا يضر فلا تضاهر غير المسلمين اما التدخين مثلا هل يضر او اذا اضر هل هذا ضرر يسبب التحريم قليله يضر كثيره يضر الاعتياد به يضر هذه كلها محل بحث وهذه المصطلحات اللي هذا الأرثية لازم الأرثي في السجن بعدين الأرثي للأمومة والأطباء مثلا حتى كل الأطباء يجبون بأن التسخين مجال ثم هم يدخلون عنه ويا أن كارسون عن يقبل لا إذا كان قول قول أهل الخبرة وأهل الخبرة كلهم يجبون بأن التسخين مجال وهم هم يدخلون ولكن استهاد قولهم حجة كفى بأنه يظهر على البدن يعني يسبب التحريم هذا كله محل بحث السادسة يحرم الدم المسفوح أي المنصاد من أرق بكثرة من سفحت الماء إذا أهرقته أي أهرقته يقول الدم المسفوح الذي يكون منصب من أرق بكثرة وبسيلان هذا الدم يحرم شربه ونجس إضافة إلى أنه نجس كل نجس محرم أكله وغيره يعني غير المسكوت غير المنصات كدم كدم القراط أخرى بغير صغيرة مثل القمر بالنسبة للشاش ترسق في وضع الشاش وتؤديها بغير صغيرة طبعا هذه مما ليست لها دم سائلة يعني يجب الدم كان من حيوان دمه سائل أو غير سائل دم سائل أو غير سائل الدم لا يجب شربه وإن كان طاهرا دم القرد دم البقادع دم الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة طاهر مثل دم السمك ما لا يجوز شربه وإن لم يكن الدم نجسا لعموم حرمت عليكم الميتة والدم ما قال الدم النجس وأيضا حرمت عليكم الخبائث والاستخباث للدماء مطلقة خبيثة وأما ما يتخلف من اللحم انت لما تذبح الذبيحة بالطريق المشروع بالطريق الصحيح فالدم يخرج منها ثم يتخلف مقدار من الدم في اللحم يقال هذا الدم طاهر ومحلل يقول بأنه أما ما يتخلف من كل لحم مما لا يحدثه المذبوح لا يخرج من المذبوح بعد غسل المنحر والمذبح انت تذبح الإبل تذبح الشاة او تنحر الإبل بعدين بعد ان ذبحتها وخرج الدم المعجون تغسل المنحر او المذبح فلما غسلته يقال الدماء الموجودة في هذا الحيوان كلها طاهرة والدماء المتخلفة في لحمه يحل أكله فطاهر من المذبوح حلال أكله وكان عليه على المصنف ان يجد ان يكسر الحل والطهارة لأن البعث إنما هو في الحل مثل الطهارة فإحنا قلنا بأنه الدماء وإن كانت طاهرة يحرم أكلها فكان المفروض على المصنف أن يقول فحلال من المذبوح متطاهر لأنه كل حلال طاهر أما ليس كل طاهر محلل لأنه إذا الدم حلال شربه فيعلم أنه طاهر وإلا لما حل شربه أما ليس كل محلل ليس كل طاهر محلل يقول كان المفروض عليه أن يذكر الحل لأن البحث إنما هو في الحل ويلزمه أن يلزم الحل الطهارة لأن الطهارة لازم الحل كلما ثبت الحل يثبت الطهارة وإلا لما زاد أكله يقول بأنه ويلزمه الطهارة إن لم يذكرها معه إن حتى إذا ما كان يذكر الطهارة معه كان يقول بأنه فحلال من المذبوح فاللازم من الحلية أنها طاهرة لماذا قال الدم المتخلف واحتاج بالمتخلف في اللحم عما يجذبه النفس إلى باطن الذبيحة الحيوان بنفسه يجذب الدم إلى باطنه فيبقى في أمعائه فيدخل مثلا يصيب لحمه هذا الدم لا يجوز اكله لا يجوز شربه يقول فاحترز بالمتخلف في اللحم عما يجذبه النفس المتخلف هذا دخل من الخالق كانه الى باطن الذبيحه فانه حرام النجس اما ما يتخلف في الكبد والقلب كل لحم قلنا طاهر انت لا يجوز اللحم السوسية بمعايز لا قلنا طاهرة ومحللة إذا حطيت في المرق لا تنجس المرق ويجوز أكل سمه أما الآن القلب أو الكبد تمزق داخلة لا أصل الدماء هل هذه الدماء أيضا يجوز شربها يجوز أكلها من الأكل لأنه لا تأكل لا تشرب أكلها يعني مع الطعام من نقول يجوز أكلها أي أكل الطعام مع الدم أكل اللحم مع الدم أكل القلب مع الدم أكل الكبد مع الدم هذا المعنى هل يجوز أكلها؟ يقول بأنه وأما ما يتخلف في الكبد والقلب طاهر أيضا ولكن هل هو حلال كالمتخلف في اللحم وزن في الحلية ولو قيل بتحريمه لكان حسنا لماذا؟ للعموم بأن حرمت عليكم الدم عام يعم هذا الدم بدون كسر الدم المتخلف في اللحم خرجته بالدليل المخصص فنحن نقتصر على المخصص قال لك المولى لا تكرم الفساق الا زيدا لا تكرم الفساق الا من اكرمك منهم فانت فقط من اكرمك منهم تقدر تكرمهم اما العلماء تقدر تكرمهم ليس أن العموم دي لا تكرم الكفار. إهناها أيضا قال بأنه حرمت عليكم الدم إلا ما تخلف في لحم الذبيحة في القلب وفي الكبد، هذا لم يكن من المتخلف في اللحم، فلا يجوز أكلوه. ولا فرق في طهارة المتخلف في اللحم بين كون رأس الذبيحة منخفضا عن جسدها وعدم كونه منخفضا. بعضهم فرقوا قالوا إذا رأس الذبيحة كان منخفض فطبعا الدم كله يصير ينزل، فيكون الدم المتخلف في اللحم جائز أكله. أما إذا كان رأس الذبيحة مو منخفض بل رأس الذبيحة مستعلي، مثلا تحت الذبيحة على أرض هذه الصورة ورأس الذبيحة هنا يكون، فطبعا لما تذبح الدم ينزل في جوف الذبيحة، فهذا الدم في اللحم لا يكون حلالا ولا يكون طعاما، بل يجب أن تغسل اللحم، وإذا أردت أن تغسل اللحم لازم تطهر من هذه الدماء. ولكن هنا يقول لا يختلف. يقول ليش لا يختلف؟ شنو العلم؟ كأنه الشهيد يقول بأن هذه الذبيحة طبعا هذا كان أكثر من تصوير هذا، لأن الدماء تنزل فالدماء المتخلفة تكون طاهرة ومحللة. أما إذا الرأس كان مستعلي الدماء بفرغ إلى مثلك وين تنزل؟ ما تنزل في اللحم، تنزل في الجو في باطن الذبيحة يعني كده معاه. فأنت إذا تمشي الدماء ينزل من عروقة إلى وين ينزل؟ إلى لحمة تنزل اللحم. الدماء ينزل مثلا إلى المعدة، ينزل إلى القلب، محل تدل أجزاء القلب. فلما نزلت الباطن واحنا قلنا هذه الدماء الموجودة في الباطن لا يحل أكلها، فتجي تنزق القلب تخرج هذه الدماء. أنا ليه ينزل في اللحم؟ على هذا يقول بأنه للعموم أولا، قالوا بأنه يطهر الدم ويحل أكله إذا كان متخلفا في اللحم، خصوصا بعد استثناء ما يتخلف في باطن الذبيحة غير اللحم. إذا خصوصا بعد أن استثنينا من حمل الخلية، بعد استثناء عن الاستثناء عن الخلية، قلنا الدم المتخلف محل حلال إلا إذا تخلف في القلب والكبد، خصوصا بعد أن استثنينا ما يتخلف في باطن الذبيحة غير اللحم يعني في الكبد والقلب، قلنا هذا لا يحل أكله. فهنا الذبيحة إلى رأسها كان مستعلي الدماء تنزل وين؟ تنزل للقلب والكبد، للقلب. فلما نزلت للقلب الدماء تنطلق منه مو محللة، فيمكن ليس بالإشكال. استحلح إذا احنا كنا نجي نقول بأنه ما تخلف في القلب أيضا محلل، أنتم تقولون إذا رأس الذبيحة كان مستعلي ينزل من الدماء تنزل في القلب، إذا نزلت في القلب هنا يكون دماء مستمعة في القلب، فهذا الدماء تكون محللة. الدماء الموجودة في القلب تكون محللة، الدماء في اللحم محللة. وأنت إذا جعلت رأس الذبيحة في مكان عالي الدماء التي تنزل ما تجد اللحم، تجد في القلب. هاي المسألة، الدماء التي تنزل وتنحدر تنحدر إلى القلب. على هذا يقول خصوصا بعد ان استثنينا، بعد استثناء عن استثناء عن الحلية، هنا قال للعموم على العموم حلية طهارة وحلية اللحم المتخلف فيه الدم غير المسفوح. نعم بس إذا بقى على اللحم يرسله حتى أنه لا يأكل ويرسل الجلس المحمد شمال الكبسة. إذا الآن هذا الدم المتخلف في اللحم أنت تطبقه مع اللحم تجد يساطله، أما القالب مع الدم إذا أطبقه تجد يساطله، الكبد مع الدم إذا أطبقه تجد يساطله. مين الجلس؟ هاي المحمد. فالسيدة إجا واستمع من القلبي للحم إذن أنا الزينة فالهي لجس الزينة حتى أنه لا تأكل مع لحم عم لا يحل أسيه لا تأكل مع دليل لا يحل أسيه تأكل مع دليل يحل أسيه وهو الدم المتخلف في اللحم وفي القلب هذا السنة في الله السلام نعم طاهر اللحم المتخلف في القلب والكبد طاهر الدم المتخلف في القلب والكبد طاهر أما لا يحل شربه لا يحل تناوله أما في طهارته لا تناوله إذا في الغروب أحسن شيء لم يجد اللحم إلا أكثر بفرض لما انحدر في باطن هذا الحيوان زين له عند الانحدار في الباطن نقول ما في الباطن لا يجب السيدي جادة السابعة الظاهر أن المائعات النجسة غير الماء كالدبس وعصيره واللبن والأدهان وغيرها لا تطهر بالماء وإن كان كثيرا يعني إذا جعلت الدبس النجس في البحر لا أخرجته ليس طاهر لأنه هنا لها حالتان إما أن هذا اللبن بعد إدخالك إياه في البحر وإخراجك يبقى على أنه لبن أو لا يبقى إذا لم يبقى لبن بعد ما لحظ لنطاهر يومي طبعا في آخر هذا الثاني ما هو لبن إذا خرج وهو لبن الماء لم ينسب إلى دنيا أجزائه فلما لم ينسب لم يطهر فحسنا الآن في كل المائعات غير الماء المطلق يعني المائعات المضافة مثل ماء المغرب مثلا إذا تنجسا فلا يطهر بأي صورة من الصوام ما دامت لا تطهر بالماء وإن كان الماء كثيرا ما دامت كذلك يعني ما دام اللبن أو الزبس باقي على حقيقته بحيث لا يصير باختلاطه بالماء الكثير ماء مطلقا إذا أنت أدخلت الماء اللبن بالباحة وباختلاطه بالماء صار ماء مطلقا بعد مو لبن هذا هذا ماء مطلق هذا إذا طاهر مو لبن تباهر هذا ما هذا بعض مو لبن يقول بحيث يكون باقي على حقيقتها بحيث لا تصير باختلاطها بالماء الكثير ماء المطلقة لأن الذي يطهر بالماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس شرطه أن يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء النجس وما دامت متميزة يعني باقي حقيقتها كلها وبعضها هذا الزبد كله موجود وبعضه موجود لا يتصور وصول الماء الى كل جزء منه لا يتصور وصول الماء الى كل جزء منه والا يعني اذا تصورنا ان الماء وصل الى كل جزء من اجزائها لما بقيت على هيئتها لما بقيت على حقيقتها هذا اذا وضعت في الماء الكثير يعني اخذت الزبد وحطيته في البحر أما لو وصل الماء الكثير بها يعني الماء وصل للمايع النجس يعني صبيت كرة على الماء على دبس نجس أو صبت أو مثلا أخذت مثلا فتحت البوري على دبس النجس يعني جعلت دبس النجس تحت الماء أما لو وصل الماء بها وهي في محلها وباقي على حالة ما تغيرها فأظهر في عدم الطهارة هذا أظهر في أنه لا يتطهر قبل أن يستولي الماء عليها أجمع إذا استولى الماء عليها أجمع فبطلت حقيقته فقبل أن يستولي الماء عليها أجمع فهذه نجسة ليش أظهر؟ لأن أقل ما هناك أن محلها نجس شوفوا الدبس نجس حطيته في إناء متفوق الدبس لنا بعض لما تفتح عليه الماء البوري هذا الدبس نجس بيجاتي تحت يعني بين الاثنين نجس فكل ما يكون ماء إذا هذا الجزء بعد الوجود يكون مانع عن وصول الماء إلى الإناء فالإناء أبداً لا يطهر فالإناء ليس النجس كل ما تفاتح الماء الجزء متصل بالنجاسة الماء المضر والمريعات بمجرد اتصالها بالنجاسة كلها تنجس إذا قطرة وقع فيه حب من المرض أو مثلاً كر من مثل ماء التفاح مثلاً فترة ينجس كله فإذا الدرس بعد ذاك عن الرجال فلا يكفر المثال راح بعد مرة في كتاب الصحابة يقول بأنه لأن أقل ما هناك أن محلها نجس لعدم إصابة الماء المطلق للمكان قلنا هذا المكان الدرس عليه هذا المكان الدرس ما مع وصول الماء المطلق إليه فينجس ما اتصل به منها يعني أنه كل ما اتصلت من المائعات يعني من الدرس مثلا بهذا المكان من جزء وإن كثر الدرس لأنه قلنا لأن شأن المائعات ولو كانت كثيرة أن تنجس بإصابة النجس لها مطلقة قلنا مثلا شو فترة الكور هذا الكور نقطة من المنجس كل بول أو مثلا دم مثل متنجس تسمونه الصبون في هذا الكور ما ينضف كل ما كان في اليوم الكل مثلا عطية الصح مثلا كل ما ينزل مع أنه قسم يعني زاوية من الكل كان نجس لكن كل ما ينزل لأنه الماء المضاف أو المائعات غير الماء المطلق بإصابة النجاسة إلى جزء من المائعات كل ما ينزل مع أنه في الفكر يقينان بأن هذا الجزء الذي نجس أصاب قسم من الماء الصح يعني ما كان يتسجل إيش ما تخليه تنجيك إلا تستنجيك ذاك المكان من الماء تفاح ولكن يقال الماء إذا ليس الماء مطلق بإصابة قطرة من النجاسة إلى نقطة من كل يجب ولو كان بحر من الماء مطلق فهنا لما لم يصل الماء إلى هذا الظهر والدرس على الوجود إنتوا مدرسة بفرض تصبون على هذا الإناء كون من الماء بعدين بعدين الزبط كله نجس ليش نجس الزبط لأنه هذا الماء 100% ما واصل لقعر الإناء لأنه إذا كان واصل بعد هذا مجلس في آخر سنة فلما لم يكن واصل قعر الإناء يكون فيه يكون نجس لما كان نجس وإنه اتصل بالزبط فهنا هو ينجس الزبط بفضل الزبط كان طاهر هو نجس الزبط ونجس هذا الكلام وتوهم طهارة محلها وما لا يصيبه الماء منها يعني من المائعات يعني الأجزاء التحتانية بسبب إصابة الماء لبعضها يعني أجزاء فوقانية في غارة البواب العلامة على الله مقامها إذا قال بأنه يمكن أن نقول بإصابة الماء للأجزاء الفوقانية للدم يسبب طهارة محله يعني هذا القعر قعر الماء والأجزاء التحتانية للدم التي لا يصل إليها الماء يقول يتوهم طهارة المحل يعني قعر الإناء وما لا يصيب الماء منها يعني من المائعات مثل الزبد مثل خدمة الزبد صار هو نقص المايع بسبب إصابته لبعضها يعني أنه يطهر محل الإناء محل الزبد على الإناء وما لا يصيبه الماء منها يعني الأجزاء التحتانية بسبب إصابة الماء للأجزاء الفوقانية في غاية البعد هذا الكلام والعلامة في أحد قوليه أطلق الفوق لطهارتها قال بأنه يكون طاهر وإن لم يصل الأجزاء التحتانية وإن لم يصل قعر الإناء دليل شنو لمماجدتها المطلقة يقول بأنه صار ماجدا نجد الماء الجذب وإن خرج الماء المطلق عن إطلاقه لمماجدتها الماء المطلق وإن خرج المطلق يعني الماء المطلق عن إطلاقه وإن خرج يعني الماء المطلق على إطلاقه يعني إن نزج الماء بالدم الماء بعد رجوما في آخر وإن خرج الماء أما مجرد ممازجة الماء للدم الذي صب طهارة الدم أو بقي اسمها يعني بقى اسم المائعات عليها يعني أنه وإن انعدم وزال هذا الماء المختلط بالدم عن إطلاقها بعد مطلقه
وإن بقي الدبس على دبس يده يعني بعد دبس ما تغير من تغير حقيقته مع كل هذا يتحقق الطهارة. هذا قول العلامة. وله قول آخر العلامة عنده قول آخر يقول بطهارة الدهن خاصة مثل مايع بس الدهن إذا صبت الكثير وضرب فيه حتى اختلطت أجزاؤه شلون كيف تتأثر فيكم وأنتم إلى زيت دهن نجس تصبون الزيت في هذا الفرن بعدين تخلطون الزيت بماء الفرن كله ثم تبردون الماء فيجلد الزيت فيتجمعون الجانب من الزيت مثلا تتخرجون الزيت أو لا تغليون تجعلون الماء على النار حتى يغلي فإذا سخن الماء يتبخر يعني مشكل أنا مش مستغرب بعد أنه يطهر الزيت بهذه الصورة عند الفقر في هذه الطريقة يعني نيجي ناخذ الزيت ونصبه بالكور نخلطه مع الفرن تماما كل أجزاء تختلف تموع بعدين بطريقة من الطرق التحليلية مثل حلمه نستخدم الزيت تماما نضرب الماء أو ندخل الماء في الماء يتبخر فيبقى البواطن والزيت نعم؟ ليش بعد شو بدي أقول تقول؟ لا اختلاط هذا المعنى يعني الماء يوضع إلى كل جزء من أجزاء الزيت بس قلت على بيجي يبغى مش لا شوفوا صحيح إحنا على لا بس بين الزيت على كل من الماء يوضع وين تود الماء صحيح لا يعوع الماء الماء لا صبيات على الجنة مثلاً خشبة خرط الماء تماماً حتى قعر الكون في مثل الدسم وإن بعد ساعة تنسي بس الدسمة تلك تأخيرها ولكن لها تبقي للدقائق كل الناس طرق الزيت لا بس اختلاط احنا من نقول لنا احنا الذي الذي اصابه اصابت على الزيت ام لا كلام هذا اصابي او لا اصابته من الخلق نعم إذا أمكن راح تطلقون الماء كل الدرس تطلقون الماء بعدين تخرجون نعم إذا أمكن بعد لا تطلقوا به
ما
هو
لا أنت
حالة تطلق يحصل
الماء يعني
في المضاد إذا كل الماء كثير بأنه لا يعني حقيقة إذا الماء كثير والدرس أيضا لا يعني الدرس أيضا لا يبقى مثلا هذا يبقى على حالة الدرس زين يعني فرضا أن جنة لأنه سنقف الجدس إذا اقتربنا الاتفار لأنه هذا يختلف مع كل الفوق إذا عدو نقدر نجمع على الطريقة من الفوق التحليلية لا جنة السيد قال الدرس اسمه جنة الدرس إذا لم كان واحد يتعلم أن لا مشير التخصيص بالدم هذا الكلام زين يستعلم أنه يخصص بالدم يقول لأن بطهارة الدم خاصة إذا صدت الكثير وضرب فيه حتى اختلطت أجزاؤه قلنا اختلاط الأجزاء مو نفس حقيقي الجزء الأقصي كافي بمعنى أنه يصيب الماء لكل جزء من أجزاء هذا الجزء وين اجتمعت بعد ذلك على وجهين يعني على وجه الماء تجتمع الزيت كل مجمد مثلا اندرد الماء فيجمع في الزيت فيجمع على فوق هذا فوق فوق مجمع الشيء ويقول هناك ست عامين وهذا القول المتجه على تقدير فرض اختلاط جميع أجزاء الجزء إذا جميع أجزاء الدهن فرضنا اختلاطها المستوي ولم يخرج الماء المطلق عن اطلاقه بعدين الماء المطلق من هو يخرج عن اطلاقه ولا يخرج عن اطلاقه هو من ينزل.
الزيت
يخرج عن اطلاقه هنا اذا كان يعني مهم بمقدار الكور وجبته بمقدار مثلا تتصرف كبير من الزيت انا انه اذا كان مقدار مثل مقدار 10 كيلو ممكن واحد مثلا فهذا الصرف في الدهن متصور يعني دائما بعدين واحد يدرب بالماء والماء يبرد والدكتوره في الشمس اما الماء فانه يطهر الى هنا كان يحسس المايعات غير الماء وان الماء فانه يطهر باتصاله بالكثير ممازجا له عند المثلث او غير ممازج على الظاهر المصنف الشرط الممازجة كما مر في كتاب الطهارة أما غير المصنف وأيضا على الظاهر عند السيد الثاني أن الممازجة مش شرط مجرد في بتوكل ما ينجد وكل طاهر الماء النجس يتصل بالكون الطاهر والكون الطاهر يتصل بالماء النجس كفى في أن أورقه هذا الماء النجس كفى في تطهير الماء النجس. على هذا قالوا مثلا إذا تسألتم حاض مثلا صغير أو أقل منكم نجس استعطي فيه من جنة شو الطاهر هكذا بعد الآن نعم صار ماء ينبوب استطل في جميع أجزاء الماء الموجود في هذا الطاق أو في هذا مثلا الحال
لا
إذا أكون خاصة صحبة مثلا صغير موجود فيكم لا تنسى فيها الماسب ما يهم كبير صور إذا تنجس تبسل في فوق نجس افتح الانبوب في الطاقة لا لا إذا الطاقة غير عم ينجس وهذا الذي استطاطه يعني ينجد الأهود للعين المدى تفيد عن نارا ذيك الصورة ينجد فإذا إذن أعلم كذلك إذن ينجد لمجرد اتصال الماء الكثير وما قدير وما قدير كان قدير ويتنجد باتصال الماء الكثير بيع الماء الكر أو ماء الجاري به يطهر وين من يمتد بجميع الأجزاء أما المطلق يشترك في المناجد أو غير مناجد على الظاهر سواء صد في الكثير أو وصل الكثير به ولو في آنية آنية ضيقة الرأس ولو كانت الآنية ضيقة الرأس هذا الماء القليل موجود الآن ماء الكثير يوصله به مع اتحاده مع أرسل أرسل يقال بأن الماء القليل يعني الماء النجس والماء الكثير صار ماء واحد هم اتصل وهو اتصل الماء واحد أو أمور كثيرة على القليل مثل ماء الهندوس الكثير يتعالى على القليل فلما صار آل متصل صار القليل يصبح طاهرا وخلق النجاسة وما يلتمسها ويلاصقها من الجامد كالسم والدبس في بعض الأحوال وكذلك الزيت إذا كان جامدا الزيت إذا كان جامد ففي هذه الصورة مثلا تنجسه أنت مثلا شفت مثلا عذرة الفأرة في مثلا في إناء من الزيت الجامد من السم الجامد فأنت بذات المقدار الموجود على العذرة ترفع والباقي الشوك لأنه طاهر وهو طاهر كل شيء يتطاهر حتى تعلم أما إذا كان ما يصل ينجز على هذا يقول كالسم والدبس في بعض الأحوال طبعا إذا كان جامد وإلا هذا الدبس والسم كان ما يعني يضع كله ينجز يعني ما يصل ينجز ما يعني نعم ما يعني وكذلك العجين العجين هذا كذلك إذا واحد يتسرع مثلا نجاسة فبدأت المقدار يرفع والباقي طاهر على الآس لأن كل شيء لك طاهر حتى تعلم من يجب فتصفى أما لو اختلفت أحوال المايع كثير مثلا تستيت مايع في اشتفاء جامد فلكل حالة الحكمة إذا بصدت في نجاسة كل نجس إذا بصدت في نجاسة إذبات المقدار الشيلة مثلا الثاني أدخل في بيت ألاحظ السم الآن جامد على نجاسة في الماضي هاي النجاسة كانت يوم الصيف على الشتاء أو لا مو من الصيف الآن الحادثة جديدة يعني بالشتاء تحققت إذا من الصيف كل نجس إذا الآن حادثة الآن هل مقدار فقد نجس؟ الآن هل يوزين دائما من السيس كانت؟ لأن السيس شفت كانت يوم الآخر أصلا ما لنتكم الآن المتيقل أنه الآن فيها المقدار فالباقي أشوف هم يقاهر ونجس كل شيء متطاهر فلكل حادث الحكمة في السيس كل ينجس وفي الشتاء هو ذاك المقدار فقد ينجس ونرجع في الجنوب والميعان حل يقول أي جانب وياه مايا يقول المرض العرض لعدم تحديد شرعان شرعان لم يحدد ما هو المايع وما هو الجانب بل المحدد للجنوب والميعان والعرض الثامن تحرم الجان الحيوان المحرم لحمه مطلقة لدم جميع الحيوانات المحرمة لحمها محرمون كالهرة والذئبة واللبوة والمبلة كلمة صحيح الأنثى من الأسد وأما الحيوان المكروه أكله يكره لدن المكروه لحمه كالأكر بضم الهمزة والتاء وبسكونها فلحم الحمار الأكر مؤنث الحمار
أو جمع الأثام الذي يسبق على الشمال وعلى الشمال. يقال الأثام يسبق على الشمال وعلى الشمال. يقول أثم جمع أثام بالفتح أن شمال ذكر أو أنثى، ولا يقال في الأنثى أثانا، بل أثام يسبق على الأنثى وعلى الذكر. فأثم جمعه نحن الشمال قلت أنا أثنى أثنى والله في جانب أثنين مجاعة كل مجاعة تكون أنت مواطين نحن الشمال بدي أنت بجوز أنه وقدمنا جاءت قبل ستين سنة وقدمت يعني تباهون حول العالمية أول السنة والثانية 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 فلما نحصل نحن غزات من المحصل فلا نحن غزات من الوين يجب تستوزح الزحام هاي ما تعمل في ميت التقابل في سجون وكل ما يكون احنا لسنا كان كم شهر ما رأس من لحظ فلناك نحن غزات يجب استراث نحن غزات يجب كانت معدد ايه اخوري تقول انت يجب جاب نحن غزات صح. وبعدين قال ان احنا هذا الانسان بنكت هذا النحن كل الطلاب الموجودين جدا بنسل الليلة مع زحم معزمين عندي ما فيش تقارب بينها تبصر ليه ما فيش لا يعني ما فيش اللحم لا اللحم اللحم هذا على حركة كلهم بقص لحن غزال ما يرسل الغزال في سبيل سانة وشبيل وهم المرات للحن غزال يحسنها غزال يقول بعد مدة كان شايع بدنا جنة لأنه فالحنان كان ميت كان الزاهدين بائق في لحن غزال انت في آية السيطة الحنان في ذلك الزاهد الزاهد في سنة الزاهد يسمع بيئة الحنان هذا ميت من هلا كان بائق في لحن غزال كان زاهدين في كان يستمر وإلا أما لبن الشمال يشرب يعني حتى أنه في التغيير كانوا يعطيه فوائد ضرائية ينقل في أحد العلاجات واحد من الخدمات يقولون جميع الأدوية وجميع الأدوية كان يريد تنصح الأطباء بأنه يشرب من لبن الشمال يجب ذلك فمدة هناك كان يصير ويبدأ لبن الشمال حتى فرزين بعض الأمراض في التغيير بعض ما كانت هذه الأدوية كانوا يتفصلون هذه الأمراض بهذه الأشياء يقولون لهم شفا ساوزين يقولون هذا وقدر يقوم بالعلماء بالأذنى يقولون هذا المكان يمرس هذا الأكثر المنبر يقولون هناك من في خالد النسبي الحميد كان يسيقين هذا كان يسيق الأذنى يقولون تسكت أخوكة الرباعيين كان يقولون بأنه يروح تسكت أخوكة الرباعيين أنت والله عن هذا كان عنده عن فوائد طبية فأدم يقول مطلوب يعني ولا أشكال فيه زين يقول أثام بالفتح أي شمال ذكر أو أنثى ولا يقال في الأنثى أثام زين الثالثة على المشهور بين الأصحاب بالقال في الدروس إنه كاد أن يكون إجماعا استبراء الواحد المجهول ذكرته أنت إذا الآن دخلت في مكان في دولة مثلا رأيت لحما مطروحا مجهول هل هو مذكى أو ليس بمذكى فقال تستبرئه أي تستظهر بأن هذا اللحم يكون مذكى أو غير مذكى يكون بريئا من الحرمة فكيف تستبرئ الاستبراء يقول استبراء اللحم المجهول بهذه الصورة بأن نأتي ونجعله على النار فإن انبسط حميسة وإذا لم ينبسط بل انطبق فهو مذكى يقول بانقباضه بالنار عند طرحه فيها فيكون مذكر وإن لا ينقبض بل انبسط واتسع وبقي على حاله خميسة ويمثل برواية شعيب عن الثابت عليه السلام في رجل دخل ثانية فأصاب بها لحما لم يدري أبكيا هو أن ميت قال عليه السلام فاطرحه على النار فكل من قبض فهو بكي وكل من انبسط فهو ميت وعمل الأصحاب بمضمون هذا الخبر وعمل بمضمونها المصنف في الدروس وردها العلامة والمحقق في أحد قوليه بمخالفتها للآخر قالوا بأن الآف عدم التفسير وهذا القدر يكون مخالفا للآف، لأنه نحن نشوف بأنه هل هذا مذكر أو ليس المذكر، والآف عدم التفسير نحن نقدر نتمسك بهذا القدر. الدولة الأصل دليلا حيث لها دليل، وهذا القدر دليل وجود، ومن السند بعيد مع أن في طريقة الرواية ضعفا. فلما في طريقة الرواية ضعف انت تشوف هذا محلل أو محلل، وشفت تنازع ولكن من أنه هذا مذكر أو مذكر، فتجري إطالة عدم التركية يعني أنه غير محلل. يقول مع أن في طريق الرواية ضعفا، يعني الرواية ضعيفة لصحيحة ولا حسنة، والأقوى تحريمه مطلقا، يعني يحرم اللحم المجهول التزكية سواء أجريت عليه الاستدراك من تجريه. قال في الدروس تفريعا على الرواية، ويمكن اعتبار المختلط بذلك، يعني إذا يمكن أن نقول هذه الرواية كما أنه في اللعنة المجنون نجعله على النار إن انقبض يكون مذكر وإن لم ينقبض يكون محلل، فكذلك نأتي في اللحم المختلط. عندنا الآن هنا لحمين مختلط، نعلم واحد ميت واحد مذكر، يقول لا لا نطرح كليهما، بل نأتي ونجعل على النار إن انقبض فالمنقبض هو المحلل والمنضبط هو الميت. يقول ويمكن اعتبار المختلط بذلك، يعني نعتبره اللي تحمل مختبره بهذه الصورة، يعني بذلك يعني بالاختبار، الا ان الاصحاب والاخبار اهملت ذلك في المختلط، يعني قالت في المختلط ما عندنا طريقة الاختبار والمختبر، وهذا الاحتمال ضعيف، يعني هذا الاحتمال بانه في المختلط المجهول ناتي ونختبر، يعني اذا كان لحمين نعلم احدهما مذكر والاخر غير مذكر فنختبر، اذا انقبض فهو غير مذكر، اصل فهو مذكر، واذا لم ينقبض فهو غير مذكر. يقول هذا الاحتمال ضعيف. ليش ضعيف؟ يقول ان المختلط يوجد فرق بينه وبين المجهول، دقوا على الكلام، في المجهول مسافر ما تدري لا اكل ميتا ولا اكل ميتا، انت تعبيت لحمة ما تدري اكل ميتا ولا اكل ميتا، فهنا تكبر المجهول. انا امتحن اذا كانت منقبضة فهي ليست ميتا، اما في صورة المختلط انت متيقن بانها اكل ميتا، فاذا تيقنت وجود الميتا يعني توجه اليك حرمة تكليفية مباشرة مرددة بانه اشتمل عن الميتا، فلما توجه اليك هذا الحكم يجب عليك ان تمتثل، والامتثال لا يتحقق الا بالاجتناب عن جميع الاطراف اشبه محصوره. اما احنا انت ما تدري بانه ميتة او ميتة، ما تكون ملذذ عليك بان تستند منه، لانه يمكن لا تكون ميتة، فالمجهول ما تحق ملذذ عليك. اما في قضيه الاجتناب يوجد حكم ملذذ عليك بالاجتناب. انت على ان تتيقن احد الامائين نجد، انت الغصب منجد متوجه اليه، استمر على احد الامائين، فانت ما تتمكن ان تستمر عن ما نهيت عنه الا بالاشتغال عن جميع الاطراف. هذا المجهول ما عندي حكم تكليفي بين متيقن، انت بالمجهول شاك، مثل ما استطعت عندك اماء واحد الشك نجد يا طاهر، ما تدري نجد يا طاهر، نعم شك ابتدائي. اما في قضية المختلط انت متيقن اكو ميتة بيها، طب اما متيقن اكو ميتة يعني متيقن معروف الاسناد عن الميتة، فشلون تقدر تسأل عن الميتة؟ فلا يمكن الاستناد الا بالاسناد عن جميع الاطراف. لا الرواية ضعيفة جدا، واضافة الى ضعفها الرواية فقط في قضية المجهول الدول. نعم في قضية الكشف عن الواقع، وإن رد ولكن كثير من العلماء قالوا كيف نعامل احنا هذه الرواية، طبعا ما تركت له لأنه يحتاج بأن يبحث واحد بالأكثر من بحث واحد، كأنه الروايات شنو معناها؟ مو معنى حتى في كتاب الصلاه فنحن لازم اليوم أمس نبحث عن هذا الدليل الصراحي للعامل الحجام، هل يكشف عن الواقع أو يأسس فكر؟ إذا كان كاشف عن الواقع فإن كان كاشف، فهذا يحتاج إلى بحث في فقه الرواية وهم في الأصول وهم في بعض المباحث الكثير الموسعة، لأن هذا النمط من الأخبار يكشف عن الواقع أو لا يكذب فقه الجاهل. على هذا أن ولدوا للفراش شنو معنى؟ إهانة، هذا مسألة بعض احنا جلسنا ما بنفهم عنه. فإحنا بحث موسع ويحتاج إلى مؤونة أكثر من مؤونة الطالب الذي يدرس في الجامعة. وهذه من أهم المباحث التي لازم تفهم. إنما إذا هذه الرواية كانت كاشفة عن الواقع يعني كل لحن إذا انقبضت لازم يجوز أصله. كل لحن إذا انقبضت مستحيل أصله. فإذا هكذا كان حتى المخطئ يقنع بالكلام. ولكن احنا نلاحظ الأصحاب لم يحكموا ويوجد فرق من هذه الجهة. يعني كل من البعض تفكر في عوض مدودة لأن المختلط يعلم أن من فيه ميتا يقينا مع كونه شبهة محصورة فيجب علينا أن نستند جميع الأطراف فاجتناب الجميع متعين بخلاف ما يختلط كونه بأجماعه مذكى ويمكن بأجماعه أن لا يكون مذكى فلا يصح حمل المختلط عليه أي لا يمكن أن نحمل المختلط على اللحم المجهول اللحم المجهول يمكن لنا أن نختبره ونلاحظ إذا كان منقلبا فيجوز أثمر وإلا فلا يجوز أما في قضية المختلط لا مع وجود الفارق لماذا؟ لأنه قلنا المختلط متيقنين فيه فيجب أن نستند عن جميع الأطراف وعلى المشهور كان اللحم قطعا إن شاء الله غدا نصلي الله على محمد وآله الطاهرين